بسم الله الرحمن الرحيم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. ومن الإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن المنير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه فليقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من التور. وبالإسناد إليه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. باب الوضوء بالمد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أصبر بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. بالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به ففري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وبالإسناد إليه قال وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن قيسان عن الزهري. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى هو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. والإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا حا قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وبالإسناد إليه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم نؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. بالإسناد إليه قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مضى النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، ووضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. والإسناد إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني روح بن قاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مضى النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ تأين. عندك تأين؟ فكان لا يستر من البول. طاووس هو أنت الذي تنطقته هكذا. هو طاووس رجل واحد. طاووس هكذا تنطق. طاووس لا يستتر من البول، وأما الآخر فهكذا سمعناه من مشايخ، من كل مشايخ كلهم هكذا قرأوا. فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: عله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وبالإسناد إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب شرب الماء على البول في المسجد. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود إن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم.
سجدا مضبوط صح قدامك ايه؟ قلت كده؟ وكاس السين؟ سجدا، سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء.
وأقول بتاع ده
صوته مش واضح. سجلا مما واضح كده، سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين. والإسلام الذي قال: حدثنا عبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يهريق الماء على البول. والإسلام الذي قال: حدثنا خالد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. باب بول الصبيان. بالإسلام الذي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يكسبه. باب البول قائما وقاعدا. بالإسناد إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. بالإسناد إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدهم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فراغ. باب البول عند سباطة قوم. والإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم. فقال حذيفة: ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيل في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقلعت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. بالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن الملي يصيب الثوب فقال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. والإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. والإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهراء بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابرها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. وبالإسناد إليه قال حدثنا وهو ضاء ومشدد الراء والباء باء البرية مرفوعة في دار البريد والسقين والبرية إلى جنبه مرفوعة مرفوعة الياء والراء والراء مشددة والياء مشددة والبرية اثنين مشددين إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. أنا عايز أقول نصلى في مرابل الغنم والصحراء جنبه يعني قال أصلي في الصحراء أصلي في مرابل الغنم والاثنين جايزين بل يستحب الصلاة في مرابل الإيه الغنم وهي موضع السكينة وهدية وموضع لكن غير مرابل الإبل طبعا. قال بالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابل الغنم. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرات سقطت في سن فقال خذوها وما حولها فطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها ارتعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسكين. باب البول في الماء الدائم. بالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة. والمسيب يجوز فيه الفتح والكسر إلا أن الكسر أفضل لأن سعيدا كان يكره الفتح رضي الله عنه ورحمه. فما دام كان يكره الفتح فينبغي اجتنابه. لماذا؟ لأنه وإن أجاز الفقهاء الغيبة في سبعة أو في ستة مواضع ومنها إذا كان اللقب يشعر بذم قالوا هذا جائز بشرط ألا يكرهه صاحب اللقب شرط هذا. فإذا كان سعيد يكره الفتح ثم نكسره مش كده ولا إيه؟ مدام الوجهين جائزين وكان يكره الفتح خلاص مدام هو صاحب اللقب ويكره كده خلاص اقرأ بالكاس. نعم مش كده ولا ايه؟ مدام هو قال انا بكره الفتح خلاص يبقى سعيد بن المسيب. فمن قرأ بالفتح جائز مش كده ولا ايه؟ من ناحية الضبط والرواية ما اقدرش اجزم انا بهذا لان هذا يحتاج الى ايه؟ إلى 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 نسخة الإمام رحمه الله نسخة المؤلف أعتقد دي عزيزة ونسخة ميد المؤلف أعتقد هذا عزيز عشان نقطع مش كده ولا إيه؟ وإلا يبقى نرجع بقى لإيه؟ لتجويز العلماء صح؟ تجويز العلماء. ولكن إمتى بقى نقول دي نسخة البخاري لو نسخة موجودة أو نسخة قرأت عليه أو نسخة الميد من تلاميذ أعتقد هذا عزيز مش كده ولا إيه؟ وده كله الإهمال إهمال السنة منذ قرون وهي مهملة فيش عناية بها فيش عناية. لو في عناية كنا على الأقل احتفظنا نسخة من البخاري فنسخة التلميذ والله ما قدرش أقول إن مفيش عن نسخ. لكن إيه أنا شايف اللي فيه يعني طبعا بالذات بعد أن ابتليت الأمة بابتلاء التتار لما اجتاحوا به العالم الإسلامي وطبعا دي كانت فتنة عظيمة جدا وكان فيها من المخطوطات ما لا يعلمه إلا الله بدليل أن نهر الفرات تغير لونه. أعتقد لما لون بحر عظيم تغير لونه يعني معنى كده أن فقدت إيه بقى كتب إيه كثيرة فضل. خلاص يا سيدي. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيده. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ها قال وحدثني هذا برضه من سوء التأليف من سوء الطبع لازم يكون قال وحدثني من أول السطر شنو من بداية الإسناد وبعدين حاكة تكتب بالبلاد الأحمر مدام عنده أحمر اهو مش عنده بلاد أحمر أسود وحدثني تكتب وحدثني من أول السطر بالبلاد الأحمر والقصير لا سيبك في الأقواس، لكن المهم تكتب بس من أول السطر بداية الإسناد عشان كده إيه اللي يقرأ يفكر إن المتن شغال، المتن يفكر المتن شغال، وانتقل للإسناد ساب المتن جاب كلمة واحدة ساجدون حا شوف ولا إيه. أنا معروف دايما إن التحويل أعتقد دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكتب يا إخوان، أعتقد موضع يمكن موضع عزيز، أنا ممكن أول مرة أقرأه إن في تحويل في المتن، صح؟ صح ولا إيه؟ ملاحظين كده ولا إيه؟ آه ماشي، آه ما متحد، آه بس أنت شوف حقيقة التحويل في المتن، طب ما عشان كده بقول إن القراءة فيها فوائد يا ناس، كده ولا إيه؟ قلت القراءة فيها فوائد ال رموز التحويل، رموز حق التحويل دي تقرأ فيها أقوال، مش كده ولا إيه؟ لكن عمرك شفت حد من كتب المصاحف قال وتكتب أحيانا في المتون؟ عمرك ما شفت حاجة زي كده؟ طيب إذا دي فائدة، ما هو مش كده ولا إيه؟ أنا عايز أقول كده، عايز أقول مثل هذه الفوائد تلتقط، مش كده ولا إيه؟ يعني نكتب كده كتابة حق التحويل في متن الحديث، تنظر الجامع الصحيح الجزء الأول صفحة 53. ما هو الحافظ ابن حجر مش هيصير حاجة، ما تخافش حافظ ابن حجر لا مش هيصير حاجة، بس أنا دلوقتي مش معانا الشرح. اه طبعا لما قاعدين مش قاعدين بقى، احنا قلنا لا مش عايز يا سيدي، انا عندي ما تخافش ايه علشان بس ان يعني المواضع دي لو جمعت من الصحيح، وهو واحد كتب في المصطلح واضاف الاضافه دي وقال وجدت حق التحويل في متن الحديث، مش كده ولا ايه؟ دايما معروف ان حق التحويل في اسناد يبقى فيه راوي عليه المدار، مش كده ولا ايه؟ لما تكتب في المد اعتقد دي ايه؟ كان ممكن يكتب في اخر الحديث وفي روايه فلان كذا او عند فلان كذا، في روايه بكر، روايه زيد، روايه عمرو، اي روايه، مش كده ولا ايه؟ ويضيف في الاخر، صح؟ فدي تعتبر موضع عزيز، صح؟ من موضع العزيزه النادره، نادره جدا، فلما تكتب ولو وجدنا لها نظائر واحنا بنقرا والله تبقى كويسه قوي، مش كده ولا ايه؟ فلا لو انت كتبتها في بحث التحويل وبتتكلم عن حق التحويل وقلت وقد وجدت استعمال الامام البخاري سلطان المحدثين لحق التحويل كلمه في باب كذا ويشرح ويجيب طرف الحديث وجايبها، اعتقد يبقى ايه؟ يبقى على الاقل في تجديد في الكتابه، مش كده ولا ايه؟ على الاقل في تجديد. ماشي 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 ماشي، ما ده احنا مفيش خلاف في كده، احنا فيما يتعلق بحق التحويل، حق التحويل هل اختلاف في صيغه التحديث ولا في السماع ولا كان معانا عن ودي مصرحه، دي كله كلام معروف مفيش مشكله منه، لكن المشكله انها تاتي في المات، انا لفت انتباهي في المات، شوفها ولا ايه؟ لكن ليه ما تكتب في الاسناد ده سهل، يعني ده كله بيتكلم فيه، يعني ايه معلومه سهله، يعني معلومه موجوده في كل دكان تلاقيها، عايز جبنه تلاقي كل حته الجبنه دي موجوده في كل مكان، لكن لما تكون حاجه عزيزه دي تلتقط بقى، دي تلتقط زي ما احنا التقطناها كده الان. وصلنا في الامر. قال ثاني مره ما تكلموش يا اخوانا اللي في الجنب انتوا ولا لكم شيخ لوحدكم. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حال، قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فعند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساج لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ داع عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ما شاء الله. ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم يحفظه. قال فالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليل قليل بدر. يعني حتى الكفار بتوع زمان كان برضو كفار محترمين شوية، إنه يعني أبي قد يعني بيقدر كلام، يعني النبي لو دعا يخاف كده قال ايه صح ولا يبقى كفار عقلاء شوي صح ولا غلط ده العاقل خايف. نعم فانهم لا يكلمونك ولكن الظالم ياتي الله ايه مش كده ولا ايه مش صرحت الايه كده وانهم لا يكذبون.
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. بالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. بالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدية وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوري جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. وقال ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. باب دفع السواك الأكبر. وقال عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر
فدفعته الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. باب فضل من بات على الوضوء. بالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك وتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت، ورسولك قال لا، ونبيك الذي أرسلت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ذهب الوضوء قبل الغسل. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مهلك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ومن إسناد إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. وبالإسناد إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع
فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال أبوه ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. بالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن شرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وأشار بيديه كلتيهما. بالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيدها على رأسه ثم يفيد على سائر جسده. فقال يا الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. والإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سعد بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شمالي فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمر واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمر بن حفص ابن غيث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمر واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. والإسناد إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسله ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينطبق من غسل الجنابة. والإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح قال عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تخرف أيدينا فيه. بالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. والإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. بالإسناد الذي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا وضوءه وبعدما جف وضوءه ولا فتح الواو بعدما جف وضوءه. وبإسناد الذي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شمال فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالأرض ثم مضمر واستنشقه ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. بالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذك الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم ذلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. ومن الإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. بالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. باب غسل المذي والوضوء منه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل. ذكرت باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. بالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طهر في نسائي ثم أصبح محرما. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. والإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه في الصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته فقعد عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. بالإسناد الذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يجدها فجعل ينفض بيده. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر أنه جنب فقال أنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. هذا في سنه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. بالإسناد إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن حسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. من فوائد قراءة كتب الحديث إقامة اللسان على اللغة العربية الفصيحة، فلا شك أن هذا الضبط ضبط دقيق، يقيم اللسان يقيمه ويضبطه ويساعد على الفصاحة في لغة العرب، لا شك في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جديه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. بالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قبل ما أكمل ممكن أعتقد النسخة بتاعت بهز ديت أو أحد الإخوة اللي عندهم نشاط في البحث لو جمع كل الأحاديث اللي في الصحيح اللي البخاري يعني علقها أعتقد يبقى بحث كويس. يقوي نسخة بهز بن حكيم مش كده ولا ايه؟ يقويها ونسخة على نسخة تانية بتاعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأيهما أقوى والكلام ده العلماء اتكلموا فيه. أعتقد لما يشوف البخاري ذكر دي كم مرة والتانية مش كده ولا ايه؟ أعتقد يبقى فيها برضه بحث قيم ولا لا؟ كده بحث صغيرا بس بحث قيم بحث قيم. والإسناد إليه إحنا قرأنا لغاية من أول المتن مش كده؟ أول المتن قرأنا الإسناد؟ قرأنا الإسناد نمت ولا إيه؟ أتعبت زي حالاتي كده؟ قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى رأى بنو إسرائيل إلى موسى فقال والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. دوت نستفيد منه وجه أن تخرج على درس ذات المفيد نستفيد منه أنه لا مانع أن يخرج الله أن لا مانع أن يضع الله الحياة في الجمادات مش مانع لما يقول الجبل بيتشقق إذا سمع القرآن ولو أن قصرت به الجبال وقطعت به الأرض مش كده ولا إيه لا مانع أن يخلق الله العقل في الجمادات في مانع طب ما الحجر بيتحرك أهو إيه اللي حركه ده بقى كمان إن شاء الله ها أعتقد لا مانع مش كده ولا إيه والحياة موجودة في كل شيء طبعا في كل طبع لا مانع لا مانع أن يخلق الله الحياة في الجمال لا مانع والمفروض بقى الإخوة المسلمين اللي هم في المدرسة وفي العلوم الكونية دي المفروض هم كانوا يقرأوا حاجات زي كده ياخدوها وتبقى تبقى فاتحة باب البحث لأن ده كلام النبي واحد المفروض المسلم في الطب في الهندسه في الزراعه في التجاره في الجيولوجيا في اي تخصص المفروض يقرا الكلام ده ممكن يفتح له باب بحث عنده مش كده ولا ايه زي ما قلت لبعض الاخوه لو انه خرج على الدرس معلش بعض الاخوه بيعايز يبحث عن الموضوع للدكتوراه في الرمد فقلت له ايه رايك انا بقول له انا شيخ انا بقى مش دكتور ولا حاجه بقول ايه رايك في حديث الكمأة من المن وما هو شفاء للعين بقول ايه رايك في الحديث ده شوف كنت عامل ايه بحث كده وطلع علينا كده ولا مش كلام النبي ده مش الشيخ الناوي استعمله وربنا رجع له بصره فعلا مش قال كده الشيخ الكمال مش قال كده في الشرح طب يعني زي البطاطا كده ما تعمل لها بحث ها لا مش هو الموضوع الموضوع كله ايه ان في احجام من المسلمين عن تصديق نبيه عشان انا والله من سنه كده كنت رحت رجليا كانت فيها تعب مش قادر جزء ده كده مش قادر كان مش قادر امشي خالص تعبان ثم رحت عند استاذ ورئيس قسم وللاسف خريج الازهر فقال لي تقريبا ده عرق النساء يقول لي كده يعني كتبت ده واستعملته المهم بقول له اعتقد فيها حديث في عرق النساء دوت الانسان ياكل اليد شاه مش كده ولا اعتقد نعم ايوه يعني في حديث في زاد المعاد اقصد حديث في زاد في الطب النبوي لابن القيم الجوزيه وكده فضحك واستغرب قوي كان انا عايش في العصر البدائي مش كده ولا ايه لان استاذ رئيس قسم الازهر طبعا فايه وملتح مش كده ملتهوه كمان مش عارف ربنا نقول ده كمان يعني مش عارف ابدا اقول ده يعني انت عندك الثقه في النصوص الحديثيه وعندك ثقه كمان في يعني لازم اقول لك الخواجه بيجي هو اللي بيقول لازم اقول كده يبقى احنا يبقى في لسه ما زاد في فجوه بين المسلمين والسنه ما عندوش ثقه فيها ما عندوش ثقه اساسا فيها عنده ثقه فيها طب خلي كده دبانه تقع في كوبايه اليانسون دي واقول له اغمسها وطلعها وكمل شغلك اسمع كلامي اسمع كلامي وتلاقيه مسلم طب ايه رايكم بقى من كام سنه كده من ثلاث سنين في رساله من خشيه طب الازهر هو انه معلش او خروج طب الازهر عن ابوال الابل وعلاجها طب الازهر مش اصول الدين طب الازهر مش اصول الدين عن علاج ابوال الابل لامراض الكبد ايه رايكم بقى رساله في كليه الطب الازهر نيه صلاح النيه ماشي ماشي ها ها واحنا هنا لا ادخل انت طب ادخل انت في جامع
وجمع وانت تتكلم عن حكم الابوال ونجاستها والكلام دوت واستشهد بحديث العرانيين ده اللي فيه الشرب من الادانه وبوالها مش كده ولا ايه؟ هو الحديث ده. وشوف بقى كم سهم يوجه اليك من المستمعين والمثقفين كمان. الحاجه اللي تفلق بقى المثقفين، يعني المثقفين هم اللي بيعترضوا مش المسلمين العاديين، ده المثقفين عمرهم هيقول لك ايه يا عم ده فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، كان هو اكتشف كل شيء فيها. طب ليه ما يكونش ده قصور منك في البحث؟ والنبي اللي قاله قاله عن وحي، والنبي داخل معمل النبي حلل ولا هو بيحلل؟ اما ليه وذاك الجماعه اللي بيعترضوا على السنه في احاديث الطب بالذات يقول لك ايه؟ يقول لك انت خدتوا العجوه حللتوها بعد 7 تمرات عجوه ده حللتوها؟ والنبي ده يقول كلام بيحلله ولكن بيقول هقول لكم نتيجه التجربه. كان بيعمل تجارب هو النبي كان بيعمل تجارب في معمل تجارب يا جدع، انت ده وحي يا جدع. يبقى مش محتاج انك انت تشك فيه، انت محتاج انك انت تقول سمعنا واطعنا يا رسول الله، مش كده ولا ايه؟ محتاج انك انت تقول كده، مش انك انت تشكك في السنه الصحيحه. السنه الصحيحه اللي قدامك، السنه الصحيحه دي محتاجه كلام والله. ها كان بيقول لي ده، طب يجيب لي حاجه قطعيه في الطب، ها يجيب لي حاجه قطعيه في الهندسه، ها كلها نظريات ظنيه وصحيحه وكلها ظنيه بس بحوث وحقائق علميه، مش كده ولا ايه؟ ما يشترط التواتر في كل شيء؟ احنا نشترط التواتر في كل شيء؟ لو شرط التواتر بقى يبقى العلم يضيع، مش كده ولا ايه؟ فده شرط المستحيل. ولذلك حتى العلماء الكلام لما شرطوا بعض مشهور عندهم ده يؤخذ بعض الاحاديث العقليه، مش مشهور عندهم كده؟ مشهور عندهم كده مش مشهور؟ مش مشهور عندهم هم الكلام برضه؟ تجد البخاري كتب كتاب اخبار الاحاد، البخاري في الصحيح معانا بس قدام شويه اخر شويه، وجاب احاديث كثيره تؤكد ان وجوب اخذ بالاحاديث اذا صح الحديث وجب الاخذ به في كل شيء، مش كده ولا ايه؟ كل شيء في حاجه اسمها اخبار الاحاد؟ لا، ده انت كده هتزيف عقائد المسلمين بقى لما نجيب احاديث تتعلق زي اللي احنا قريناها بعذاب القبر دي، مر بالقبرين وعذبان، ده برضه متواتر ولا احد؟ نقول ما فيش عذاب قبر؟ فيه؟ بل دي عقيده من عقائد المسلمين. طب ما انت اثبتها اهو. ده الفهم الصحيح، مش كده؟ ده الفهم الصحيح. لما تحولوا من بيت المقدس للكعبه كان ده برضه ايه، عقيده ولا تسميها ايدي كمان؟ ولا تسميها ايدي بقى احد برضه؟ مش كده؟ بعتوا اليمن برضه قالوا لا مش هنصدقك لما تجيب لنا 30 40 واحد معاك، لازم يجيب لنا جيش من الصحابه عشان نصدقك. ينفع الكلام ده؟ بعت لنا جيش من الصحابه، ايه يا عم؟ ما ينفعش الكلام ده. الشاهد في الكلام ان يعني ان الحاجات دي حاجات مفيده، انا ممكن مش عارف ايه اللي خلاني اقول الكلام ده. دماغك فين؟ نسيتوني. لما الحجر خد اللبس وجري خلق الله فيه الحياه بقى، مش كده ولا ايه؟ خلق الله فيه الحياه. اتفضل. والله انا حافظها ثوبيه يا حجر، انا حافظها لو قلتها ثوبي من غير ضبط زي ما هي موجوده هنا، هي موجوده من غير ضبط، مش كده؟ ثوبي يا حجر، انا حافظها في الحقيقه بالفتح، ثوبيه يا حجر، لكن فما تعطاها ثوبي تمشي. ثوبي يا حجر، انا حافظها في الحقيقه ايه؟ ثوبي يا حجر. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ايوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل ايوب يحتثي في ثوبه، فناداه رب: يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين ايوب يغتسل عريانا
باب التستر في الغسل عند الناس. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احتلمت المرأة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ما زلت بأكد على الأخوات خصوصا إن لما الواحد تأخذ إجازة في حاجة زي كده تعمل الكلام ده مع بناتها في البيت تعمل لأن من أعظم أنواع التربية الإنسان يقرأ أولاده القرآن أو الحديث دي مهمة جدا من غير ما تتكلم من غير ما تعلمهم أدب ولا شيء بتربط الطفل بالإيه بدينه شلة ولا إيه وبعدين من صغره ممكن يقرأ البخاري كله إيه الإشكال يعني مش أي مشكلة وعنده وقت كتير ونحاول نوظف نعرفه كده إن في وقت للقراءة شلة ولا إيه نعرفه في وقت للقراءة وقت في وقت مخصوص للقراءة ولعب وعندك الوقت اللعب واسع قوي وأوقات الحاجات اللي بتشوفها في التلفزيون واسعة بس في وقت نقرا فيه فتبص تلاقي العيل مجرد من غير ما تعلمه أدب ولا حاجة تبص تلاقي القراءة في النصوص بتطفي عليه من غير ما يفهم من غير فهم تطفي عليه الخشية يعني النهاردة كنت بقرأ وكان عندي بنت صغيرة كنت أنا وهي في البيت لوحدنا صغيرة خالص طبعا 4 سنين ونص تقريبا وقاعد عمال أقرأ مع الأخ وقاعدة ساكتة سكوتها ده أعتقد سهل سكوت طفل كده سهل أعتقد مش سهل مش كده ولا إيه مش معقول يسكت كده مش معقول مش كده ولا إيه يبقى من تعودها على المجلس أصبح كأني بصلي بالظبط حتى بسببها إن أنا إيه إن أنا بصلي يبقى ده أدب ولا مش أدب أنا كلمتها في حاجة ما تبقاش سكوتي ولا حاجة مش كده ولا إيه كنت متأمل متدرج بتجنن فيها شوية أنت عايز تخش الحمام أروح معاكي خلاص عايز من ماما لا زمانها جاي ان شاء الله زمانها جاي ان شاء الله يبقى انا عايز اوصف لكم حاجه واحده ان ايه ان قراءه الكلام ده من غير ما اتعلم تقول له على الادب ولا تكلمه في حاجه خالص لما اتعود على الجلوس كده في مجلس من غير ما تشرح له حاجه خالص بتحس فيه بالسكينه مش كده ولا ايه العفرطه والشيطانه دي تروح انك انت تقرا عليه بركات مش كده ولا ايه كان النبي قاعد وعمال يمسح على راسه كده اللهم صل وسلم وبارك عليه كده ولا ايه؟ وعمال يحنكه وعمال مش كده ولا ايه؟ عشان كده بقول الاخوات الحاجات دي مفيده مفيده جدا مفيده جدا في التربيه ولو احنا عودونا عليها من صغرنا كانت تبقى الحاجات دي الف باء خلاص بقت الف باء لكن احنا للاسف بنبقى متاخرين شويه مش كده ولا ايه؟ كل حاجه بنبقى متاخرين في كل حاجه ليه مفيش قاده مصلحين مش ناس تحط سياسه صحيحه التعليم لازم ما فيش قائد لازم يكون في قائد فهو اللي يوجهني هو سابق خبره مش كده ولا ايه يبدا يديني توجيه او اقتدي به مش حد بيحط سياسه لحد كل حسب ربنا يفتح عليه ما كانش يجي عمر بن الخطاب ولا العمري ده ما كانش يعرف حد صح لما فيش توجيهات افرض الناس كلها تعرف الناس بتقول العمري ولا مع العمري بتاعكم ده صح ولا غلط لكن المفروض الكلام ده ينتشر يبقى ده اساسيات في التعليم ده اساسيات حصة القرآن دي أساسية كل أي مكان لازم في المصحف لازم يقول لازم يقول لازم يقول لازم لازم تفتح المصحف لازم وبعدين هذا لازم تقرأ تقرأ يعني تفهم وتقرأ زي ما هي كده على الأقل. الحاجات دي أنا بقول لكل إنها مفيدة جدا في التربية والتهذيب. إحنا وقفنا لغاية فين؟ باب إيه؟ عرق الجنب. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. الإنسان الذي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة. وقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم. نعم ايه الاشكال يعني مش اي مشكلة التفات ما الاخ بيقول لك التفات اهو. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وإن لم يتوضأ. اعتقد دي كلها احكام بنحتاجها ولا لا؟ احكام بنحتاجها مش كده ولا ايه؟ عشان هو لو الانسان مثلا ساعات الانسان بيحتاج الحكم ده جدا حيث انه ايه يوم الجمعه يستحب في الغسل فهيقول لك اروح احلق الاول وبعد ما احلق بقى كده كده اتحلاها هي جسم شعر مش كده ولا ايه؟ وان كان جنب يروح يحلق يا سيدي مش كده ولا ايه؟ وبعد كده لما يرجع يغتسل مفيش مشكله. نعم الاخ كان بيقول لي ما خدتش بالي من كلامه انا شو التليفون شغال. لا ما هو ما فيش سياء ولا حاجه هو بس يستحب طبعا الايه يستحب التعجيل طبعا بالوسط مش كده ولا ايه؟ ممكن تيجي صلاه ممكن تيجي حاجه ممكن تقرا قران ممكن يعني انا شك ان الايه التعجيل بالوسط اهو لأن لو كان واجبا لما أخره النبي إيه وتوضأ ونام مش كده ولا إيه؟ صح؟ لو كان واجبا يعني مش النبي كان بيؤخره أحيانا كثيرا أحيانا الإنسان يؤخره وينام توضأ وينام صح؟ فهو مش واجب لكن دي كلها تدل على الجواز. كل النصوص اللي هيجيبها لنا الشيخ دي تدل على الجواز. طبعا من الإسناد إليه عشان الوقت أزف شوف ناقص قد ايه على ما شاء الله ممتاز يبقى كده حلو. عايزين ان شاء الله نخلص الباب ده الكتاب ده ولا ايه كتاب الغسل عشان نقف على اللي بعديه يبقى كويس يبقى وقفنا على اول الكتاب كده كويس. احنا كده بنقرا تحت هنا. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاسناد اليه قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال إن كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. ولسان الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. باب نوم الجنب. بالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وبلسان إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال حدثنا قال حدثنا جويرية نسخ عندكم نفس النسخة قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وبلسان إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. وبلسان إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا قال وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخوانا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. وبلسان إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسير أخبره أن زيد بن خويل الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع رجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة والصلاة ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع قدر المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمية عليه الصلاة والسلام. هنكتب بقى عشان ما ننساش المجلس السادس آخر كتاب